لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حج.
الحمد لله رب العالمين، فالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، لازلنا مع حلقات كنوز الحرم، وحديثنا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى عن حجر ليس كأي حجر. حديثنا عن حجر نزل من السماء واستقر على وجه الأرض، حجر بتقبيله تبيض الوجوه، حجر يسعد من يأمه ويرجوه، عنده تنسكب العبرات وتذهب الحسرات. إنه الحجر الأسود، وما أدراكم ما الحجر. إنه من الجنة، أي والله من الجنة، من الجنة شيء على الأرض يا عباد الله، ثم لا نشتاق إليه، ثم لا نذرف الدموع عنده وحواليه. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا لننزل بكم في محطة صور، ونجلس معا على مائدة عبر، نستلهم من قصة الحجر الدروس والعظات والعبر. قصة الحجر رواها الإمام البيهقي وغيره، في وصححها أيضا الإمام الذهبي وغيره، أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى خليله إبراهيم عليه السلام أن ابني لي بيتا في الأرض، فضاق به ذرع، يعني أين هذا البيت، أين موقعه، كيف أبنيه، إلى آخر هذه الأسئلة التي لا شك أنها دارت في ذهن إبراهيم عليه السلام ساعتها. فأرسل الله تبارك وتعالى إليه السكينة، وهي ريح خجوج، يعني ريح شديدة جاءت، فكان لها رأس، فطوقت البيت تطوق الحية، يعني كأنها لفت أو دارت حول المكان وصنعت في الأرض علامة تدل على أن البناء سيكون هاهنا. فبنى إبراهيم عليه السلام، ولا شك أن إسماعيل كان يساعد أباه، حتى إذا بلغ إبراهيم الحجر، يعني المكان الذي سيضع فيه الحجر، في بعض الناس يسميه يعني كأنه محور ارتكاز البناء، كأنه لبنة الأساس التي سيبنى عليها بقية جدران البيت والكعبة. فلما جاء عند موقع أو موضع الحجر، قال لولده إسماعيل: يا ولدي ابغني حجرا، يعني ابحث لي عن حجر بمواصفات كذا أو بحجم كذا أضعه في هذا المكان. فذهب إسماعيل لكنه تأخر، فلما عاد وجد الحجر قد ركب في مكانه الذي هو عليه إلى يومنا هذا. فقال لأبيه إبراهيم: من أين لك هذا؟ قال إبراهيم: جاء به من لم يتكل على بنائك، أو من لم يتكل عليك، جاء به جبريل من السماء فأتمه. إذا نفهم من هذا أيها الأحبة أن الحجر الأسود أصله من السماء، أصله من الجنة، وأن الذي نزل به أول ما نزل هو جبريل عليه السلام، فوضعه إبراهيم في موضعه الذي هو عليه إلى يومنا هذا. ولما تمكنت قريش، وكان ذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، تمكنت من هدم أجزاء من البيت لإعادة ترميم الكعبة أو إعادة بنائها مرة أخرى، اختلف القوم فيما بينهم في قضية الحجر الأسود المشهورة. يا ترى من ذا ينال هذا الشرف العظيم لأن يحمل الحجر بيده ويضعه في مكانه مرة أخرى؟ فاختلفت القبائل القرشية فيما بينهم واختصموا في ذلك، فقالوا: نحكم في الأمر أول الداخلين علينا، يعني أول من سيمر بالحرم أو بالبيت، هذا هو من سيحكم بيننا في هذه القضية. فكان أول الداخلين عليهم هو محمد عليه الصلاة والسلام. لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا جميعا: أتاكم الأمين، لأنه كان يلقب بينهم بالأمين عليه الصلاة والسلام. فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ بحكمة عظيمة وحنكة سديدة، قام صلى الله عليه وآله وسلم وطلب من القبائل المتجادلة والمتخاصمة فيما بينها، طلب من كل قبيلة أن تمسك طرفا من ردائه عليه الصلاة والسلام بعد أن فرشاه على الأرض، وأتى بالحجر الأسود ووضعه في وسط هذا الرداء، فحملت كل قبيلة طرفا من أطراف الرداء. فلما بلغوا المكان يعني الموضع، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بيده الشريفة فوضعه في مكانه، فازداد الحجر شرفا فوق شرف وطهرا فوق طهر لما مسته يد الحبيب عليه الصلاة والسلام ووضعته في مكانه. هذه قصة الحجر الأسود، هذه قصة الحجر الأسود باختصار. وقد تحدثت من قبل عن الحجر الأسود أنه خلع من مكانه واقتلع من مكانه بالفعل، وكان ذلك في بدايات القرن الرابع الهجري على يد القرامطة اللئام وكبيرهم أبي طاهر الجنابي عليه لعنة الله تبارك وتعالى، هذا الأفاك الطاغية الذي وقف فوق سطح الكعبة يتحدى رب العالمين ويقول أين الطير الأبابيل، ثم خلع الحجر الأسود من مكانه وذهب به إلى أرض هجر إلى بلاده، وظلت الكعبة بدون حجر مدة يعني مدة قريبة جدا من 22 عاما على التقريب. هذا الأفاك الطاغية الذي قتل من المسلمين ألوف في بيت الله الحرام وفي مكة وما حولها، قتله الله تبارك وتعالى وأخذه أخذ عزيز المقتدر بعدها، وكان يعني آية للعالمين لعل الطغاة في كل زمان ومكان، ولعل من يريد الإلحاد في بيت الله الحرام ويريد التعدي على المسلمين الآمنين وحجاج بيت رب العالمين لعلهم يتعظون من قصة هذا الأفاك الطاغية التي اختلفت روايات المؤرخين في نهاية مصيره في هذه الحياة. منهم من قال لقد ابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض شديد جدا لم يعرف له علاج ظل فيه حتى مات، ومنهم من قال لقد أخذه الله عز وجل أخذا شديدا لما يعني سقط من مكان عال فمات على أثره، ومنهم من قال كذا وكذا. المهم أن الله تعالى عاقبه في حياته وقبل مماته ومات ميتة شنيعة هذا الأفاك الطاغية الذي قتل المسلمين وتعدى على بيت رب العالمين وخلع الحجر الأسود من مكانه. الحجر الأسود أيها الأحبة في الله لا يمكن وصفه كاملا الآن، ولا تستغرب أيها المشاهد الكريم، لأننا الآن إذا اطلعنا على الحجر الأسود وفي مكانه لن نرى منه سوى 8 قطع على التقريب، قطع صغيرة مختلفة الحجم ربما أكبرها قدر التمرة كما وصفها من رأاه. لماذا؟ لأنهم لما خلعوا الحجر من مكانه عبثوا به، فلما أعاده المسلمون لم يعيدوه على هيئته التي كان عليها. رآه أيام السلطان مراد العثماني ابن علان المكي رحمه الله، قال رأيته رأى الحجر يعني طول الحجر نصف ذراع وعرضه ثلث ذراع، قال رأيته أبيض ورأسه أسود، يعني الحجر الأسود نفسه لونه أبيض لكن رأس الحجر رآه ابن علان المكي رأى رأسه باللون الأسود. أول من طوق الحجر بالفضة اللي هو الطوق الفضي اللي موجود إلى الآن، أول من فعل ذلك كان عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عن أبيه، وآخر من أهداه لأهل مكة السلطان محمد رشاد خان، وكان ذلك عام 1331 من الهجرة، وكان الطوق من الفضة الخالصة. وقد أصلح الملك عبد العزيز رحمه الله جزءا من هذا الإطار يعني في ذلك الوقت ومن هذا الطوق، وكان ذلك عام 1366 من الهجرة، ثم بدل الملك سعود رحمه الله الإطار بإطار جديد من الفضة وكان ذلك عام 1375 من الهجرة. وهكذا أيها الأحبة الكرام وإلى يومنا هذا يتوالى أو يعني يتتابع الناس ويتوافدون إلى الحجر الأسود، ويعتني به المسلمون في الحاضر كما اعتنى به المسلمون في الماضي كما اعتنى به العرب حتى سابقا حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وهم في جاهليتهم الأولى كانوا يعتنون بالحجر الأسود أيما اعتناء. فهكذا تولى هذا الحجر الكريم مكانة خاصة عظيمة جدا في نفوس المسلمين، أقول ولم لا وقد نزل من الجنة، يعني يكفيه أنه نزل من الجنة. ففي الحديث الذي رواه أحمد وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة، الحجر الأسود من الجنة. فتخيل وتأمل يا عبد الله، يعني أنت الآن وأنت في أي بلد من بلاد العالم، يعني لو جاءك أحد المسلمين مقبلا عليك وقد قدم من السعودية أو من مكة أو المدينة، يعني وأتى لك من مكة أو من المدينة بأي شيء وقال: هذا من مكة وهذا من المدينة، انظر إلى فرحتك ساعتها، يعني تستشعر سعادة عجيبة. أتاك بشيء من مكة أو من المدينة، هذا شيء عظيم بالنسبة لك، يسعد قلبك ويشرح نفسك. لكن تخيل لما تنظر إلى أثر أو إلى شيء موجود وإلى يومنا هذا في مكة، تخيل لما تبصره بعينك أو تمسح عليه بيدك أو تقبله بفمك أو حتى تشير إليه من بعيد، وأنت تعلم أن هذا الأثر أو أن هذا الشيء أصله من الجنة، يعني ليس من أرض مكة ولا من أرض المدينة ولا من أرض بيت المقدس ولا من أي أرض أنت تحبها، لكنه من الجنة. سبحان الله القدير، هذا شيء عجيب وشيء عظيم جدا من الله تبارك وتعالى به على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض الناس شكك في ذلك، يعني شككوا في أن أصل الحجر الأسود من الجنة. فقام العالم البريطاني ريتشارد دي بيرتون، وكان يعني ذلك في بدايات القرن الماضي، القرن العشرين في بداياته، يعني قام هذا الرجل برحلة إلى الحجاز، وكان متخفيا في زي مغربي مدعيا الإسلام، يعني دخل إلى الأرض ويدعى أنه مسلم يعني، واستطاع بحيلة أو نحوها أن يحصل على قطعة صغيرة من الحجر الأسود، وحملها إلى لندن إلى بلادي هناك، وأجرى عليها التجارب العلمية والفنية التي عرفها العالم في ذلك الوقت. فتأكد له ولغيره من أبناء الغرب يومها أنها قطعة ليست من حجارة الأرض، وإنما هي من حجارة السماء. بعض الناس يستغرب يقول: يعني أفي السماء حجارة؟ نعم سبحان الله، وربما نزل من هذه الحجارة ما نزل على أقوام سبقوا وكان هلاك هؤلاء الأقوام، وربما نزلت بعض الحجارة في أماكن فردمت الأرض بها أو جعلت منها شيئا على الأرض ينتفع به الناس، كما أنه يوجد في السماء الحديد الذي قال فيه ربنا: وأنزلنا الحديد، يعني أنزل الحديد. لما كنا نقرأ هذه الآية زمان كن الواحد يقول في نفسه: كيف أنزل الحديد؟ الحديد معروف للبشرية كلها أننا نأتي به من الجبال، من الصخر، من الرمل، من الأرض، فكيف ينزل الحديد من السماء؟ شيء غريب وشيء عجيب. فاكتشف العالم في عصرنا أو منذ يعني عقود قريبة من الزمان أن الحديد بالفعل ينزل من السماء، وأن الشهب الموجودة في السماء التي يعني هي أصلها النجوم، هذه فيها ما فيها من مادة الحديد، وحينما تحترق إما لأنها تطارد شيطانا أراد أن يسترقي السمع من السماء كما جاء في كتاب الله عز وجل، أو أنها احترقت لأي سبب من الأسباب، فتنزل هذه الكتل الحديدية مجمعة أو مفرقة تنزل على الناس. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن الله تعالى جعلها تنزل في الصحاري الشاسعة البعيدة، فتخترق الأرض وتقتحم الجبال وتستقر في باطنها وتنمو مع نمو الأرض شيئا فشيئا حتى يستخرجها الإنسان ويصنع منها ما رأيناه في زماننا وفي كل زمان، كانوا في الماضي يصنعون منها الدروع والسيوف وبعض الأدوات وبعض الأمور التي يستخدمونها في البيوت وغيرها، وفي زماننا تستخدم في كل شيء، حتى في الطائرات، حتى في الأطباق الطائرة، حتى في السيارات، في المعادن، في المصانع، في كل شيء في حياتنا يستخدم الحديد، لكن أصله من السماء، لكن أصل الحديد من السماء. سبحان الله القدير، النحاس أصله من السماء، فلماذا نستغرب أن حجارة في السماء؟ النحاس أصله في السماء، وربنا تعالى قال: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ففي العصر الحديث أو المعاصر الذي نعيش فيه ذهب البعض إلى التشكيك في هذا. فلما كان مكان من أمر بعض العلماء والمخترعين في ألمانيا في منذ سنوات أو منذ عقود قريبة، ورأوا أن الطائرات القديمة التي جعلوها مثلا أو وضعوها في متاحف أو في معارض أو ما شابه ذلك، وكذلك بعض الأطباق أو الأقمار الصناعية وغيرها، رأوا طبقة من النحاس تعلوها وتكسوها في أركان أو في جنبات معينة من هذه الطائرة أو غيرها. فاستغرب هؤلاء وقالوا كيف يعني، كيف أن النحاس ممنوع، معروف عندهم يعني علميا أن ممنوع استخدام النحاس كمادة أو حتى كأسلاك أو أي شيء، ممنوع استخدامها تماما في أي شيء يطير في الجو، يطير في الفضاء، ممنوع. قالوا أنه يتعارض مع أشياء معينة كونية سماوية علوية من جاذبية أو غيرها، وربما تحترق هذه الطائرة أو يحترق هذا الشيء بسبب وجود النحاس. فمن أين أتى هذا النحاس؟ من أين أتى هذا النحاس؟ فرد عليهم أحد العلماء بينهم وكان من المسلمين، وذكرهم بقول رب العالمين: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فعرف الناس يومها أن النحاس أصله أيضا من السماء، كما أن أصل الحديد من السماء، كما أن الحجارة هنا أيضا أصلها من السماء. فنزلت أو إن هناك حجارة يعني من حجارة السماء وهناك حجارة أرضية، فاكتشف هؤلاء الناس يومها أن الحجر الأسود ليس من حجارة الأرض وإنما هو من حجارة السماء. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: الحجر الأسود من الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام والطواف حول بيته وتقبيل حجر ميمون مبارك نزل به جبريل من الجنة، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى مع كنوز الحرم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.